اليمنية أربكت حسابات التحالف الأمريكي الصهيوني. أكثر من 20 مصابا صهيونيا بعد إطلاق صاروخ من اليمن، والملايين يهرعون للملاجئ للمرة الثالثة خلال أسبوع. الاحتلال يواصل الحرب ضد مستشفيات غزة، ومقتل المزيد من جنود الاحتلال على يد المقاومة الفلسطينية. تفاصيل الأنباء اقرأها على حضراتكم محمد بكري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن الصواريخ اليمنية أربكت حسابات التحالف الأمريكي الصهيوني، معتبرا أن اليمنيين كانوا أعلى من توقعات الكثيرين وقدموا دعما كبيرا لا مثيل له لفلسطين ولمقاومتها. وقال عرقجي أن الشعب اليمني أدى دورا غير مسبوق في الدفاع عن الشعب الفلسطيني منذ بداية طوفان الأقصى بالاعتماد على صواريخه ومعداته الدفاعية المحلية. وتبع أن إيران دعمت دائما كل أركان جبهة المقاومة وستواصل دعمها، ولكن اليمنيون أثبتوا أنه لا يحتاجون أحدا وقادرون على الصمود بأنفسهم على الرغم من الظروف الاقتصادية والعسكرية الصعبة، وحتى في ظل تعرض بلادهم لأشد الهجمات. دوت صافرات الإنذار فجر اليوم فيما تسمى بتل أبيب الكبرى، فيما أصيب أكثر من 20 شخصا خلال هروب أكثر من 2 مليون إلى الملاجئ على وقع ضربة صاروخية يمنية جديدة طالت قلب كيان الاحتلال. وتحدث الإعلام العبري عن دوي صافرات الإنذار في تل أبيب وبئر السبع والنقب إضافة إلى مناطق وسط الكيان إثر إطلاق صاروخ من اليمن. وذكر إعلام الاحتلال أنه للمرة الثالثة خلال أسبوع ملايين السكان هرعوا إلى الملاجئ بسبب إطلاق الصواريخ من اليمن، كما تم إغلاق مطار بن غوريون أمام حركة الطيران. حذر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي من أن بقاء حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري إس ترومان يعد رسالة حرب وتهديد معسكرة للبحر الأحمر. وقال الحوثي أن أمريكا تقوم بمهمة قذرة لدعم كيان الاحتلال لاستمراره بإبادة غزة، مضيفا أن مهمة واشنطن هي تأمين الشواطئ الأمريكية وليس الانخراط في مغامرات متهورة. وردا على إعلان القيادة المركزية الأمريكية أن حملة الطائرات تستعد لشن ضربات ضد أهداف يمنية، أكد الحوثي أن اليمنيين هم أسياد البحر، محذرا إياهم من أي أعمال عدائية ضد صنعاء. حصر جيش الاحتلال فجر اليوم المستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة، حيث تقدمت آلياته العسكرية إلى محيط المستشفى وأطلقت النار بكثافة على بواباته مجبرة جميع من فيه على الخروج. واستهدف الاحتلال عبر القصف المدفعي محيط المستشفى الأندونيسي، فيما فجر روبوتا مفخخا في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لهية مع مواصلته نصف مباني سكنية هناك. كما شن الطيران الإسرائيلي قصفا عنيفا استهدف الطابق الثالث في مستشفى العودة بمخيم جباليا وكذلك محيط المستشفى، ما أدى إلى اشتعال النيران في المنازل الموجودة بالمنطقة. حول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي واصل الاحتلال شنها على غزة، نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد أبو عبيد من داخل القطاع.
الإسرائيلي في يومه 45 بعد 400 للحرب الإسرائيلية وللعدوى الإسرائيلي على القطاع، التطورات الميدانية متسارعة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل سواء من الطائرات الحربية الإسرائيلية من المدفعية الإسرائيلية على تجمعات المواطنين، آخر الشهداء وآخر الاستهدافات كان لاستهداف مجموعة في المناطق الشمالية الشرقية لمدينة رفح، ارتقى شهيد وعدد من الإصابات جراء هذا الاستهداف لتجمعات المواطنين في المناطق المحاذية للعملية العسكرية البرية للجيش الإسرائيلي، إضافة إلى عمليات إطلاق النار المتواصلة في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس تحديدا بلدة خزاعة التي تتعرض لعمليات إطلاق نار وقصف مدفع من الآليات المتمركزة على السياج الفاصل والمناطق الحدودية الشرقية لمدينة خان يونس. نتحدث أيضا عن ارتفاع أعداد الشهداء من تأمين المساعدات منذ بداية العدوان وحتى هذه اللحظة إلى 728 شهيد وعشرات من الإصابات جراء الاستهداف المباشر الذي يؤمن ويعمل على سرقة المساعدات من قبل الهاربين، من قبل قطاعين الطرق، من قبل الخارجين عن القانون الذين يحاولون افتعال الفوضى بالتعامل والتواصل الرسمي مع الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي يعمل على استهداف شبان ورجال التأمين، تأمين المساعدات الذين يتبعون للشرطة الفلسطينية، للمجموعات المقاومة التي تحاول تأمين بعض من شاحنات المساعدات أو غيرها من هذه المجموعات، يتم استهدافها بشكل مباشر ومدروس وممنهج للسماح وخلق بيئة من حالة يعني غلاء الأسعار الفاحش عندما يقوم الخارجين عن القانون بسرقة شاحنات المساعدات وبيعها في الأسواق بأسعار فاحشة ومرتفعة جدا، خلق حالة من المجاعة والمعاناة التي تتفاقم يوما بعد يوم جراء الحصار الخانق الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي، وإن سمح بإدخال بعض من شاحنات المساعدات الإنسانية يسهل سرقتها عن طريق استهداف مجموعات تأمين شاحنات المساعدات بشكل يومي. آخر هذه الاستهدافات كان اليوم، وارتقى 4 شهداء وعدد من الإصابات جراء الاستهداف لسيارة شرطية كانت تعمل على تأمين المساعدات تم استهدافها بشكل مباشر، إضافة إلى استهدافات أخرى في الأيام الماضية المتتالية في المناطق الغربية، منطقة المواصي ومناطق يعني في الشفرش، هذه المناطق التي تمر بها وعن طريقها شاحنات المساعدات المفترض أن تكون لوكالة الغوث الأنوروا وبعض من المؤسسات الإنسانية التي تقوم بتوزيع هذه المساعدات والمواد الغذائية على النازحين بشكل منتظم وبشكل مناسب.
أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط وجنديين من لواء جفير خلال معركة في شمال قطاع غزة، فيما كشفت وسائل الإعلام بأن الضابط القتيل يشغل منصب نائب قائد سريع. بدورها أعلنت كتائب القسام أن مجاهدي تمكنوا في عملية أمنية معقدة من طعن وقتل 3 جنود صهاينة كانوا في مهمة حماية مبنى تحصنت به قوة صهيونية في بيت لاهيا. استشهد فتى فلسطيني صباح اليوم برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم طولكان بالضفة الغربية، فيما تصدى مقاومون فلسطينيون القوات الصهيونية في طولكان ونابلس. اقتحمت قوات الاحتلال المخيم في عملية واسعة تزامنا مع سماع انفجارات متتالية ناجمة عن تفجير عبوات محلية استهدفت القوة المقتحمة، إضافة إلى ذلك استهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة. يأتي ذلك خلال اقتحامها بلدتي عزون وباقة الحطب في قلقيلية، فيما عمدت قوة الاحتلال إلى تنفيذ عمليات تجريف وتدمير للبنى التحتية وممتلكات الأهالي في أثناء اقتحام مخيم طولكان. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عراقشي يقول إن الصواريخ اليمنية أربكت حسابات التحالف الأمريكي الصهيوني. أكثر من 20 مصابا صهيونيا بعد إطلاق صاروخ من اليمن، والملايين يهرعون للملاجئ للمرة الثالثة خلال أسبوع. الاحتلال يواصل الحرب ضد مستشفيات غزة، ومقتل المزيد من جنود الاحتلال على يد المقاومة الفلسطينية. بهذا مستمعينا الأفاضل وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من التفاصيل والأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي. رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي. أشكو إليك ظلام نفسي، أشكو إليك ظلام نفسي، من دجاها تتعبي تتعبي رباه، رباه ضاق الرحم بي، ورضاك غاية مطلبي،
مطلبي
رباه ضاق الرحم بي،
الرحم بي
ورضاك غاية مطلبي.
يا ويح نفسي
كم لهو،
كم لهو،
كم لهو
بظهر هذا الكوكب، الكوكب.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه، فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وأقرض الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفر الله، إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صلي على
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين. نقدم لحضراتكم قبسا من حياة رائد من رواد الحق وحام من حماته، ألا وهو العلامة الحسن الحلي.
عزيز المستمع، لقد دافع العلامة الحلي عن مبدأ تظاهرت عليه قوى الشر وحاربت أتباعه بكل سلاح بالافتراءات والدعايات الكاذبة وبالسجن والتشريد وقطع الأيدي والأرجل بكل نوع من أنواع التنكيل. دافع عن الحق بمنطق العقل لا بقوة السلاح، وأحدث انقلابا بالآراء والمعتقدات. لقد تحدى المعاندين وأوضح لهم بالحجج القاطعة أن خلافة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هي حق للإمام علي عليه السلام.
وأما ملخص الحكاية مستمعينا فهي أن ملوك المغول بعد أن دخلوا في الدين الإسلامي اتخذوا لهم أعوانا وأنصارا من علماء المسلمين وأمرائهم على اختلاف مذاهبهم، فكان علماء كل مذهب يغرون الحاكم المغولي بالدخول في مذهبهم، فاعتنق قازان خان مذهب التشيع وبقي إلى أن توفي، فقام مقامه أخوه السلطان محمد الملقب بخدابنده، فمال إلى مذهب الحنفية، إلى أن جاء نظام الدين عبد الملك من مراغة إلى خدمة السلطان، وكان عالما شافعيا ماهرا في المعقول والمنقول، فعينه قاضي القضاة، فغتنم نظام الدين الفرصة واستمال السلطان إلى الشافعية. وفي سنة 709 جاء عالم حنفي من بخارى إلى خدمة السلطان، فشكى له الحنفية من نظام الدين قاضي القضاة، وقالوا له: لقد أذلنا عند السلطان، فأضمر هذا الشيخ أن يفحم نظام الدين أمام السلطان.
وصادف أن اجتمع الشيخان بحضرته يوم الجمعة وأخذ بالمناظرة والجدال، فكانت النتيجة أن نفر السلطان من المذهبين واحتار في أمره أي مذهب من المذاهب يختار، فأشار إليه أحد أصحابه أن يجمع العلماء من جميع المذاهب ويتناظروا في محضره، وأسمى له العلامة الحلي، فطلبه السلطان وهيأ مجلسا حافلا مشحونا بالعلماء والفضلاء وفيهم قاضي القضاة نظام الدين، فأثبت لهم العلامة بالبراهين القاطعة خلافة الإمام علي عليه السلام بعد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فسلموا جميعا بقول العلامة، وشرع رئيسهم قاضي القضاة بمدحه والشهادة له بالتفوق والمقدرة. ولما رأى السلطان ذلك اعتنق هو وجميع أمرائه ورجاله مذهب الإمامية.
وما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من سيرة الصالحين، وفي لقاء اليوم مع السيرة الطيبة للعلامة الحلي. مستمعينا، نستخلص مما تقدم ومن مناظرة علماء المذاهب بعضهم مع بعض، ومن تحول السلطان من المذهب الحنفي إلى الشافعي ومنه إلى الجعفري الأمور التالية.
أولاً، أن المسلمين جميعا على اختلاف مذاهبهم وآرائهم متفقون على كلمة واحدة، على أن الأساس الذي ترتكز عليه جميع المذاهب الإسلامية هو شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله.
ثانيا، أن لاختلاف المذاهب أسبابا عديدة لا سببا واحدا منها، الاختلاف في الرأي ووجهة النظر، تماما كاختلاف الفلاسفة وعلماء الطبيعة والأدباء بعضهم مع بعض، ومنها مجرد التعصب والاندفاع العاطفي، ومنها الرغبة في إظهار البراعة بالجدل والنقاش وحب التغلب على الخصم بالحق والباطل، ومنها الجهل المركب واعتقاد البعض بأن البقية كلهم على خطأ وهم وحدهم المصيبون، إلى غير ذلك من الأسباب.
ثالثا، أن المسلمين كانوا حكام أنفسهم بأنفسهم ولا سلطان عليهم، وكان الحاكم يعتنق مذهبا معينا ويتخذ منه دستورا للدولة وينفذ أحكامه بقوة السلاح، فتحضر بقية المذاهب أن تثبت وجودها بالدليل والمنطق خشية أن يطغى عليها مذهب القوة والسلطان. ومهما تكون الأسباب والنتائج، فإن هذه الاختلافات قد تركت تراثا ضخما من المجادلات العلمية والحركة الفكرية، برغم ما يحويه الكثير منها من نواقص وخرافات.
مستمعين الكرام، وألف العلامة الحلي في هذا الموضوع كتبا عديدة، منها كتاب منتهى الطلب في تحقيق المذهب، ومنهاج اليقين في أصول الدين، وكتاب كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد، والأبحاث المفيدة في تحصيل العقيدة، وكتاب نهج الحق وكشف الصدق ونهج الكرامة في الإمامة، وكتاب الألفين والباب الحادي عشر، إلى غير ذلك. ووزعت كتبه على أيام حياته، فكان لكل يوم كراس، وما زالت آثاره حتى اليوم مرجعاً هاماً في الجامعات الدينية ومصدراً من مصادر الثقافة الإسلامية، ولها الأثر البالغ عند علماء الإسلام.
والسر أيها الأكارم لنجاح آثار العلامة الحلي وخلودها أن مدرسته الفكرية ترتكز على الاستقلال في الرأي وإعمال العقل والنظر. وقال نفر من أتباع المذاهب الأخرى أن العلامة حصر نشاطه العلمي بتأييد مذهب التشيع، وصرف كل همه واهتمامه إلى انتصاره على بقية المذاهب، ووصفه بعضهم بالمتعصب وآخر بالمتحامل وثالث بطاغية الشيعة.
وقد أخطأ هؤلاء كل الخطأ وجهلوا شخصية العلامة كل الجهل، فلقد كان عالما إنسانيا عظيما يحب الحقيقة ويكره التعصب، ولو وجد مثله عالم واحد في كل قرن أو في كل قرنين، بل لو قرأ علماء المذاهب كتبه بتجرد وإمعان وأعطوها ما تستحق من الاهتمام لم نجد بين المسلمين هذا التباعد والتهاتر المشين.
وبالتالي عزيز المستمع، فإن آثار هذا العظيم تشكل جزءا كبيرا من التراث الإسلامي والعربي، وقد قامت بدور عظيم في نشر مبادئ الرسول الأعظم وآله الأطهار وبث تعاليمهم. وإن عصر العلامة جدير بأن يوصف بعصر إحقاق الحق وإبطال الباطل.
أجل مستمعين الكرام، لم يطلق لفظ العلامة على الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي إلا بعد أن بلغ القمة في العلوم وفاق علماء عصره على الإطلاق، فهنيئا له على ما قدمه للأمة الإسلامية من بحوث وتأليفات وآثار لكي تسير على النهج الوضاء طريق الحق والحقيقة.
كان معنا في سيرة الصالحين العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه.
فشكرا لراعي تواصلكم معنا ومتابعتكم الكريمة.
إلى اللقاء والسلام عليكم.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا هذا البرنامج الكريم شرح الصحيفة السجادية، وها نحن ندخل معكم في دعاء جديد في الدعاء 39 من أدعية الصحيفة المباركة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به سلام الله عليه في طلب العفو والرحمة من الله تبارك وتعالى. والله عز وجل واسع المغفرة، واسع الرحمة، لا حدود لرحمته، وسعت رحمته كل شيء، ولا حدود لعفوه تبارك وتعالى. ولكن علينا أن نتعرض لتلك الرحمة، علينا أن نأتي بموجبات تلك الرحمة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك. علينا أن نحقق تلك الأمور التي توجب رحمة الله وتوجب غفران الله تبارك وتعالى، وهي كثيرة. وأول خطوة ينبغي أن نخطوها في هذا الجانب هو أن ندعو ربنا تبارك وتعالى ونتضرع إليه ونتوسل إليه أن يمن علينا برحمته وأن يمن علينا بعفوه، لأنه لو لم نحصل على رحمة الله ولو لم يشملنا غفران الله تبارك وتعالى قطعا نحن من الهالكين كائنا من كنا. لهذا علينا أن ندعو ربنا في الخطوة الأولى. والإمام عليه السلام خصص هذا الدعاء الكريم في طلب العفو والرحمة، لكن في طلب العفو والرحمة ليس له فقط. يعني الإمام عليه السلام كما سنشير إن شاء الله تبارك وتعالى إلى ذلك في مقاطع الدعاء الكريم، طلب الرحمة له ولغيره من المؤمنين، فكأنه يريد منا ويعلمنا أن إذا طلبنا الرحمة والعفو والغفران أن نطلبه لنا لأنفسنا ولإخواننا من المؤمنين والمؤمنات، بل نطلبه حتى لأولئك الذين لدينا منهم موقف سلبي، حتى أولئك الذين ربما ظلمونا وانتهكوا حقوقنا، وسيأتي إن شاء الله ذلك في مطاوي البحث. في بداية هذا الدعاء الكريم وأول مقطع من مقاطعه الشريفة يشير سلام الله عليه إلى مسألة دور الشهوة في ارتكاب المحرمات. يقول عليه السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا قلنا أنه من أدب الدعاء، ونعيد ونكرر أيضا، من أدب الدعاء أن يبتدئ الإنسان بعد البسملة والاستعاذة بالصلاة على النبي وآله، لأنه الصلاة على النبي المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الواقع هي مفتاح قبول الدعاء ومفتاح استجابة الدعاء، ومن جملة الآداب الضرورية التي ورد التأكيد عليها في أحاديث النبي وأهل بيته. ابتداء الدعاء بالصلاة على النبي وآله، وكذلك ختام الدعاء بالصلاة على النبي وآله، لأنهم الوسيلة في الواقع إلى الله تبارك وتعالى. فالإمام عليه السلام بالبداية كعادته في كل دعاء سلام الله عليه يقول: اللهم صل على محمد وآله، واكسر شهوتي عن كل محرم، وازو حرصي عن كل مأثم. المسألة الأولى وأشير إليها باختصار: دور الشهوة في ارتكاب الذنوب. الواقع أنه إذا تريد ترجع إلى جميع المحرمات والذنوب التي يرتكبها الإنسان في حياته تجد لها منشأ غرائزيا، وتجد أن دافع من دوافعها ومحرك من محركاتها شهوة الإنسان، إما شهوة البطن فيما إذا أكل الإنسان مالا حراما، أكلا حراما، أو شرب خمرا، أو ما شابه ذلك من ذنوب تتعلق ببطن الإنسان وبغريزة الأكل والشرب، أو لشهوة فرج كما إذا استجير بالله زنى أو نظر إلى محرم أو فعل ما يرتبط بشهوة الفرج وبالشهوة الجنسية، أو بالشهوة الغضبية، الغريزة الغضبية الموجودة عند الإنسان كما إذا سب أو شتم أو اعتدى على أحد من الناس. وهكذا دواليك لما ترجع إلى الذنوب وترجع إلى المعاصي تجدها ترجع إلى منشأ غرائزي ترجع إلى شهوة من الشهوات، خصوصا شهوة البطن وشهوة الفرج. الأجوفان البطن والفرج هما أكثر ما يدخل بهما الناس النار، أستجير بالله، أكثر الشهوات إلحاحا وأكثر ما يدخل به الناس إلى النار هما الأجوفان البطن والفرج، وهكذا بقية الغرائز والشهوات الأخرى. فكل ذنب من الذنوب إلى منشأ غرائزي، إلى شهوة، إلى رغبة في نفس الإنسان تدعوه بإلحاح إلى أن يرتكب تلك الذنوب. هذه الشهوات في حالة ثورتها وهياجها طبعا سوف توقع الإنسان في المعصية، يعني في حال فوران وثورة الشهوة، في هذه الحالة صعب أن الإنسان أن يسيطر عليها، وبالتالي ربما توقع الإنسان في معصية من المعاصي وفي ذنب من الذنوب. الإمام عليه السلام يدعو ربه بأن يجفف منابع الرذيلة ويعلمنا ذلك، ولا يتم ذلك إلا بكسر حدة الشهوة. يعني الله عز وجل يعطي حالة من الإرادة وحالة من السيطرة للإنسان على شهوته، لأنه إذا كانت الشهوة فوق العقل قطعا الإنسان كل يوم راح يرتكب ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي. إذا كان العقل فوق الشهوة راح يسيطر على الشهوة ويضبط الشهوة، وبالتالي يجنب الذنوب والمعاصي. فكلما رجحت كفة الشهوة أوغل الإنسان في الذنوب والمعاصي، وكلما رجحت كفة العقل امتنع الإنسان من الذنوب والمعاصي. الإمام عليه السلام يقول له هذه الشهوة حاول أن تكسرها يا إلهي، حاول أن تخففها في نفسي، سواء كانت شهوة الإنسان نحو المال أو نحو السلطة أو نحو الجاه أو الشهوة الغضبية أو الشهوة الجنسية أو ما شابه ذلك، وانطين السيطرة التامة التي يستطيع من خلالها أن أتحكم بشهوتي. هذا ما نلمحه في بداية الدعاء الكريم: اللهم صل على محمد وآله، واكسر شهوتي عن كل محرم، وازو حرصي عن كل مأثم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله، واكسر شهوتي عن كل محرم، وازو حرصي عن كل مأثم.
كنتم وبرنامج معارج النور. كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سراحة السيد محمد الشوكي.
لولاك حبيبي لولاك ما كان وجودي، لك نبض القلب لعلاك ردد بسجودي. أهواك وقلبي يتفطر شوقا، وعيوني تخشى ألا تدمع أكثر ويجن جنوني. أهواك وقلبي يتفطر شوقا وعيوني. تخشى ألا تدمع أكثر ويجن جنوني. فحبيبي منايا القى والدمع بخدي يرى. فحبيبي منايا القى والدمع بخدي يرى. غافر للذنب تعاليت سبحانك ربي في ساحة رحمتك الكبرى أقررت بذنبي. غافر للذنب تعاليت سبحانك ربي في ساحة رحمتك الكبرى أقررت بذنبي. يا من أتمنى رضا ارحم مسكينا أنت. يا من أتمنى رضا ارحم مسكينا أنت. واحد لا رب سوى.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله حقا فهو الودود خفي الألطاف المنان بنعم متعددة الألوان والأصناف الكريم المجيب المؤمن لكل من ارتاع وخاف. اللهم صل وسلم وبارك الحبيب المرتجى والنبي المرتضى وعلى آله الأشراف. حضرات المستمعين الأحبة، مفتاح البدء السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحمات الله تترى آناء الليل وأطراف النهار. أنتم معنا أحبتنا في تجوال شعري علوي نستذوق فيه حلاوة مدح وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبر قراءة ما يرسمه الشعراء المعاصرون. وحلقة اليوم خصصناها لشعر الشاعر اللبناني محمد علي الترحيني من لبنان. نتعرف عليه أولا ثم قراءة ما اخترناه من شعره. أيها الأطائب، ولد الشاعر محمد علي الترحيني عام 1987 في بلدة عبة جنوب لبنان. نشأ محمد علي الترحيني في عائلة أدبية، فهو ابن الشاعر الزجلي علي داود الترحيني. أكمل دراسة الماجستير وله العديد من الأعمال البحثية والأكاديمية، وكان الشعر عنده وسيلة للتعبير عما يعيشه مع أهله وناسه في جنوب لبنان. ومع تقدم السنوات جمع في جعبته الأدبية الكثير من الكتابات الشعرية وكذلك عدة إنتاجات أدبية للإذاعة والتلفزيون. كتب الترحيني في الشعر العمودي والتفعيل والشعر الشعبي الزجلي، ونشرت له مجموعة قصائد في عدة مجلات في لبنان والدول العربية. له عدد كبير من المشاركات في الاحتفالات والأمسيات الشعرية المحلية والدولية في لبنان والعراق وإيران، كما له مجموعة كتابات عاشورائية نشرت بنسخة إلكترونية بعنوان وأنا من حسين. حصد العديد من الجوائز رغم امتناعه عن المشاركة في المسابقات الشعرية ولفترة طويلة، حيث حصد المركز الأول في مسابقة عشرة الفجر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك المركز الأول في مسابقة الشعر العاشورائي في لبنان. أما الآن فإلى ما اخترناه من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
ولاية المولى علي عليه السلام. أحيا وذكر المرتضى يحييني، حصني أمير المؤمنين يقيني، القلب يهوى آل بيت محمد سبل النجاة وعلة التكوين، ويروم حيدرا يحتويه ليرتقي، فعسى الإله بحبه ينجيني. إما ملكت الكون دون ولاية المولى علي فذاك لا يكفيني، بالشوق أحيا بالوصال بدمعة يزدان عمري من معين حنيني. لولاه عمري صامت متحجر لبقيت في تيه طوال سنيني، أمي بمن تهواه غذت فطرتي، أمي بمن تهواه غذت فطرتي، تسري الولاية في نجيع وتيني. عند الولادة يا علي ترددت وله أقر بساعة التكفين، وله أقر بساعة التكفين.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كنا عند ترتيلة علوية شعرية للشاعر اللبناني محمد علي الترحيني، على أمل أن تكون همسة الحب العلوي هذه رائقة لحضراتكم. نشكر لكم متابعتكم ودمتم بود.
السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقشي يقول إن الصواريخ اليمنية أربكت حسابات التحالف الأمريكي الصهيوني.